بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية من القلب تزف إليكم. ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا بعيدا عنكم. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، وهو اللقاء الثالث بإذن الله تعالى في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، شريك حياتي افهمني. تكلمنا في أول لقاء يا أحبابي عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الخلافات الزوجية، ثم تحدثنا في اللقاء الفائت أقصر بالأمس، استكملنا بقية هذه الأسباب، ثم بعد ذلك تحدثنا على الآثار النفسية، عن الآثار النفسية التي تعود على الزوجين، الزوج والزوجة، والتي تعود على الأبناء، والتي تعود على المجتمع جراء وجود هذه المشكلات الأسرية. وبفضل الله تعالى قد أجبنا على الاستشارات التي أرسلت إليه. تعالوا النهاردة بقى نتكلم في موضوع جديد يا أحبتي، أحسن الله إليكم وبارك الله تعالى فيك، وهي عبارة عن مجموعة من التوجيهات والنصائح، والتي ستكون سببا بإذن الله تعالى في إبعاد شبح الخلافات الدائمة بين الزوجين. كما أن هناك عوامل وأسباب بتؤدي إلى الخلافات الزوجية والمشاكل في البيوت، فكذلك عندنا عوامل وأسباب يمكن وبفضل الله تعالى وهي مجربة يمكن أن تقوي هذه العلاقة وتزيد من متانتها، وتساعد على يعني غرس وتنمية السعادة الزوجية والمحافظة على هذا البيت الكائن وعلى ديمومة هذه الحياة. سميها بقى أساليب وقائية، سميها كيف نتعامل مع الأزمات، سميها كيف نتعامل مع الأزمة كما ترغب. تعالوا نقول أخواننا، من الأساليب الوقائية لتجنب هذه الخلافات وهذه الأزمات التدين الصحيح. التدين الصحيح بمعنى أن نلتزم بأوامر الله تعالى، أنا كزوج ألتزم بأوامر الله تعالى، والزوجة تلتزم بأوامر الله تعالى، ونبتعد عن معاصي. قال الله تعالى في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هناخدها بالمعنى العامي سواد. وبعض السلف بيقول إيه رحمه الله تعالى: إني لا أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي وفأرة بيت. فصلاح الزوجين وتقوى الله تعالى والتدين الصحيح من أسباب استقرار الحياة الزوجية. لا بنشوف أفلام ولا نتفرج على مسلسلات ولا مسرحيات، ولا تبقى الزوجة متبرجة، ولا رجل بيسمع موسيقى وحرام، ولا له علاقات نسائية، ولا منتشر الكذب في البيت ولا المنكرات الظاهرة. إنما البيت مستقيم على منهج الله تعالى، مستقيم على الصراط، مستقيم على ما أراده الله تعالى منا. فالإنسان يأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. مش ناخذ من القرآن والسنة ما يرضينا، ونترك من القرآن والسنة ما يأمرنا ببعض الأوامر. فالمرأة أمرت بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. فتخرج المرأة إلى الشارع وعمل مثلا مبينة شيء من الشعر من تحت الطرحة بتاعتها أو من تحت الخمار، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو تلبس المرأة النقاب وتبقى عينيها متسعة ومكحلة عينيها، وهي أفتن من المرأة المتبرجة اللي ماشية في الشارع ولابسة لبس ضيق ولا غيره. فعلى سنة تدين تدين صحيح، وهذا يقينا من شر المشكلات الأسرية، عشان ما يبقاش في شيء من النزاع والخلافات والمشاكل الدائمة بينك وبين الزوج. التزام كما يعني أراده الله تعالى، والتزام من الزوج كذلك، لا اقتراب بنسوة إلا عند الضرورة في عمل ولا غيره، ولا كلام حرام على النت، ولا تواصل مع نساء أجنبيات، ولا سماع موسيقى ولا كليبات ولا مثل هذا الكلام. إنما إحنا بنستقيم في حياتنا مرضوة لله تعالى، مش من أجل أن يسعد في حياتنا الزوجية فقط، إنما ابتداء أن الله عز وجل سبحانه وبحمده هو الحق، وأنه أمرنا بكذا ونهانا عن كذا. فأنا عبد أقول ربنا سمعنا وأطعنا، مش ربنا سمعنا وعصينا، ربنا سمعنا وأطعنا، اللي يقوله ربنا نعمله. فمن الأساليب الوقائية اللي بتقينا من المشكلات التدين الصحيح. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. ندخل في كل شرائع الإسلام، مش نختار من الدين ما يوافق هوانا ونبتعد عن الدين فيما لا يوافق هوانا. وبلا شك لأن هذا أمر مفسد للقلوب. وأنا أريد أن أنبه في مسألة التدين الصحيح ده، أنا أريد أن أنبه النساء على بعض المخالفات التي تقع منهن، ومنها أن المرأة تتوسع في النوافل وتهمل حق الزوج. زي إيه؟ صيام النافلة من غير إذن الزوج، صيام النافلة من غير إذن الزوج. ومنها المرأة تقوم تصلي قيام الليل وتعلم بأن الزوج يتلوى من الشهوة ويرغبها في الفراش، فبلا شك بأن هذا فهم مغلوط لهذا الدين، وده بيؤدي إلى وجود المشكلات الأسرية. أنت ما أنتش فاهمة حاجة في دينك، أنت عاملة شيخة وخلاص، أنت لابسة النقاب على الفاضي ولابسة الخمار على الفاضي وبنسمع بقى كلام مؤذي. فإذا أنا عاوز أقول يا إخواننا يا أحبابنا، التدين الصحيح معناه إعطاء كل ذي حق حقه، لا تفرط في الواجبات أبدا من أجل النوافل، لا نفرط في الواجبات من أجل النوافل، إنما على المرأة العاقلة المرأة الطيبة أن تفهم إن ده مدخل من مداخل إبليس عشان تقع الكراهية بين الزوج وبين الزوج والبغضاء بين الزوج بين الزوجين، والشيطان له طرق وله وسائل وله حبائل عديدة جدا من أجل وقوع شيء من المفسدة القلبية بين الزوجين. ولذلك أنا بقول كلمة التدين الصحيح يقينا من شر هذه المشكلات الأسرية. وكذلك أنا بقول للزوج يا عبد الله، حق زوجتك مقدم وأولادك على حق أصدقائك، مش تطلع تسهر برا وبعدين تقول ما ده حقهم واجب علي، انت مسؤول اولا من زوجتك واولادك، كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. والله تعالى يقول في سورة التحريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. فلابد احنا نتدين تدينا صحيحا من اجل ان احنا نقي انفسنا من الوقوع في هذه المشكلات الاسرية. كذلك من الاساليب الوقائية اللي بتجنبها بقى الخلافات الاسرية عدم نسيان الفضل. انت بالفعل حصل في ازمة بينك وبين مرات، حصل في مشكلة بالفعل، طيب شوف ربنا عز وجل أمرنا بإيه؟ أمرنا الله تعالى ألا ننسى الفضل مهما بلغ الشقاق والنزاع والخلاف بينك وبين زوجتك. طب أعمل إيه؟ ينبغي أن الإنسان يذكر نفسه بأوقات السعادة والراحة والمتعة. ما أنت عشت في أيام سعادة وراحة ومتعة ولذة ونشوة وشهوة وأيامنا ود وألفة ورحمة ومحبة وسكن بينك وبين امرأتك، ما تنساش الفضل له، تذكر ده، تذكر مثل هذا. فإذا ما تذكر الكلام ده للزوج والزوجة، فإذا ما تذكر الزوجان هذا الفضل هدأت الأعصاب وتلطف الشعور. ودما بقول للزوج يا عبد الله، وأنا بقول لنفسي ابتداء، كما أن لا ننكر من زوجاتنا صفاتا أو بعض السلوكيات التي لا نرضاها، فكذلك اعرف أن حضرتك يا عبد الله تذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. انت مش عيبك من زوجتك بعض السلوكيات، الا ان الزوجة عندها بعض الصفات التي لا توجد في كثير جدا جدا من النساء. قد تكون طيبة القلب جدا، قد تكون دمعتها قريبة ورقيقة، قد تكون مش مخنشرة في اسلوبها في التعامل معك، صوتها رقيق بتتكلم بنوع من الادب والاحترام والتوقير، وعارفة ازاي تجيبك كزوج، الا ان في بعض الامور انت لا ترتضيها، مثلا ما تعرفش تطبخ كويس مثلا، او ان مقصرة في الزينة شوية. ينبغي ان احنا نوجه، ولكن كيف ذلك؟ نبين هذا فيما هو. فانا عايز اقول من الامور الوقائيه للمشكلات حتى ان وقعت الازمه بينك وبين مراتك ماذا افعل؟ يا عبد الله تذكر الفضل، وانت تذكر الفضل اللي عند زوجك هتشوف في حسنات كتير جدا، وكثير والله العظيم وكثير جدا من الاخوات سواء على الواتس او على التليفون او بياتوني مثلا في الدورات فتقول لي انا خلاص انا جايه انا عاوزه اتطلق من زوجي، فاقول لها ليه؟ فتقول لي في 1 2 3 4 5، فأقول لها طيب أدي هذه ورقة مثلا واكتبي فيها حسنات الزوج واكتبي فيها سيئاته، فتبدأ تكتب الحسنات الموجودة، كريم، بر بوالديه، محافظ على صلاته، بيحب إخوانه، بفضل الله تعالى بيتودد لأهلي. طب الصفات السيئة، صوته عالي، بيزعقلي، بتلككلي. ففي الأخر خالص لما نيجي بقى نمسك الورقة الموجودة فنرى بأن الإيجابيات تغلب السلبيات، يعني الإيجابيات أعلى والطاعات والحسنات أكثر. فتبدأ تعيد السؤال، أنت اللي كاتبه ده، طب اقرأيه تاني كده فتقرأه. طيب بعد ما قرأت الكلام ده أنت عاوزة تطلقي؟ فتقول يا شيخ مفيش واحدة في الدنيا عاوزة تطلق، إنما عاوزة حلول لمشكلتي. يا الله، فأنا عايز أقول إن تذكر الفضل وتذكر الحسنات وتذكر الإيجابيات خاصة ساعة وقوع الأزمة ده من الأساليب اللي احنا لازم نتعامل بها مع الأزمات. لازم ما ننساش ده، ان انا لو حصل شقاق، حصل نزاع، حصل جدال، حصل اي مشكله بيني وبين مراتي، لازم ان انا اتذكر بعض الحسنات، او لو اعرف اتذكر كل الحسنات جزاك الله خير، وكذلك الزوج ذكر الحسنات وذكر الطاعات الموجوده في الزوج او في الزوجه، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب كذلك من الاساليب التي تتعامل بها مع الازمات او الاجراءات الوقائيه عدم اتباع الروتين، يعني التجديد. انت شايف الزوجه بدات تتضايق، الزوجه مخنوقه شويه، انت يا بنت شايفه زوجك مخنوق او متضايق وهتحصل ازمه او الازمه وقعت. انا عايز اقول الانسان بطبيعته بيحب التجديد في الحياه، حتى في الطعام والشراب، حتى في اللباس. فالروتين احد اسباب الملل وقلب الكآبه. كل يوم الصبح بفطر فول وطعميه، كل يوم فول وطعميه، كل يوم فول وطعميه، زهق. كل يوم شايف الزوجه بنفس اللفه بتاع الشعر، كل يوم برجع من العمل ينام شويه يقوم يقعد على الموبايل ساعتين وبعدين ينام. ملل، الحياه فيها ملل، وده منذر بوجود ازمه، او ان ازمه فعلا الازمه لو حصلت هتؤدي الى كارثه في البيت. اعمل ايه؟ نبدأ نبحث عن التجديد. لذلك ينبغي على الزوج والزوج أن يضيف لحياتها نوعا من التغيير، وألا يعكف على نمط واحد. نمط واحد يؤدي الملل وكآبة وحزن، تبقى الحياة صعبة جدا. مثال مثلا، كأن تجتهد الزوجة رضي الله عنها وأرضاها في تغيير زينتها، مش كل يوم نفس الجلابية، كل يوم نفس التسريحة بتاع الشعر، كل يوم نفس الفيونكة. يا حجة الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، جددي في حياتك. النت مليء جدا بالكلام ده، والكتب كتب الزينه مليئه جدا بمثل هذا الكلام، والمواقع عليها الكلام ده كبير جدا. جددي في حياتك في انواع الاطعمه، انواع الاطعمه، فضيف الى المائده طعام جديد، طريقه جديده في اعداد الطعام، حاجه من نوع من التغيير. ومن وقت لاخر حاولي ترتبي شقتك، حطي ده مكان ده وتغيري ده مكان ده، برضه ده بيسبب نوع من بعد الملل. احرصي على النزول، اعملي حاجه جديده في حياتك للاخره، احرصي على نزول دور القران عشان تحفظي القران. وفي امهات والله العظيم حافظ القران بعد سن 60، انا اقسم بالله، واعرف بعض اخواني حفظ القران في شهرين. يعني الامر محتاج الى قوه الاراده. ومن عوائق التغيير، من عوائق التغيير ان الانسان يقعد يقول لنفسه صعب عليا جدا وهقدر امتى وانا مشغوله وبالاولاد والعيال والزوج والبيت وامي وابويا واخواتي. وكذلك الحال الزوج يقول انا مطحون في شغلي وتعبان وقاعد وبروح وباجي وعاوز اكسب وعاوز اعمل. لازم ناخد خطوه عشان نكسر الروتين في الحياه، نجدد في حياتنا. طب المراه تعمل ايه؟ احرصي على نزول دور القران، وانزلي لمعاهد العلوم الشرعيه تعلمي الفقه والتفسير والعقيده والحديث والتربيه الاسريه وتربيه الابناء وغيره. طب ممكن تعملي حاجه تانية، تطريز، هوايات، اتعلمي التريكو كويس، كمبيوتر، اكتبي على الكمبيوتر، اشتراك في دورات عن الاسره وتربيه الابناء. المهم تجديد في الحياه الزوجيه. والزوج كذلك مطالب ان يكسر الروتين الموجود في البيت ده. طب يبدا يعمل ايه؟ عندنا وسائل كثيره جدا، منها احفظ القران، منها تعلم العلم الشرعي، منها ممارسة هوايات زي السباحة زي الجري زي غيره، منها تعلم الكتاب على الكمبيوتر. وربنا يرضى عنك افتح لنفسك ده من أبواب الرزق، خش على الغرف الصوتية وتعلم كيف تقرأ القرآن. طب المحاضرات اللي تسمعها لمشايخ فرغها وتعلم منها. القراءة، القراءة، القراءة يا أمة محمد. أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له جبريل نبينا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولخطورة القراءة ولأهميتها، لما حصل في أسرى في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالمشرك عشان يفدي نفسه، كان يعلم 10 الكتاب والقراءة، الله أكبر. وهذا لأهمية القراءة. ولذا نقول نمارس هوايات جديدة، رياضة، من السباحة، منها الجري، منها الفروسية، كويس جدا. طيب ادخل على محاضرات صوتية، تعلم القرآن، خش على بعض المواقع، غرف الصوتية. المهم حاول تجدد في حياتك، لأن مسألة التجديد من الأمور التي تكسر الروتين وبتخلي حياتنا فيها نوع من السعادة ونوع من المودة والرحمة. طيب كذلك من الأساليب الوقائية ومن أساليب التعامل مع الزلات أو المشكلات إن وقعت والتعامل مع الأزمة، غض الطرف عن الهفوات. انا بقول للزوج، بقول لنفسي كزوج، وبقول لاخواني من الازواج، ان غاية المربي من التربية ان بيوقف المربى سواء الزوج او الولد على الخطأ الذي وقع فيه، لا ان تصيد الاخطاء مش ده المقصود. انما الانسان بيقع في الخطأ لجهله، او بيقع في الخطأ عمدا، او بيقع في الخطأ لتصور فكري غير صحيح وغير سليم. فغاية المربي من التربية ان يوقف المخطئ على الخطأ الذي وقع فيه وابدأ يصوت. ليس المقصود من ذلك ان تصيد الاخطاء، ولا بتكلم بين الزوج والزوجة بالذات. الكمال ليس من سمة البشر، بل الاصل في البشر الخطأ والزلل. ولذلك فمن الحق والعدل، ده احنا حتى بنقرأ الآية ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، والخطأ ده امر وارد لكل البشر. قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى كما تنسون. يبقى ده امر طبيعي جدا. اي نعم امر طبيعي جدا. فالكمال ليس من سمة البشر، الكمال ليس من سمة البشر، بل الاصل وجود الخطأ والزلل والنقص. ولذلك فمن الحق والعدل ان الزوج يغض طرفه والزوجة كذلك عن الاخطاء الصغيرة والهفوات العابرة. يجد النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في التعامل مع المرأة، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. فلذا حصل بعض الهفوات تغافر، خاصة لو اتت الزوجة معتذرة. وانا بقول لك ليس المقصود من الاعتذار او من اشكال الاعتذار الاعتذار الصريح، تقول لك انا اسفة اي ام سوري. وفي اشكال تانية من الاعتذار، ان تأتي الزوجة بجوار زوجها متزينة، او تعمل له حاجة اكلة بيحبها، او تتصل على امه وعلى ابيه وتقول له انا كلمت امي وابويا وكويسين وسلموا عليك، تفتح معاه مجال. واحد ما يقولش قفل بقى، افتحها شوية بحبح الله يرضى عنك. طيب ان وقعت المشكلة كذلك، او ان حبينا نقي انفسنا الاجراءات الوقائية، نستخدم اسلوب الملاطفة، اسلوب المزاح، التعامل برقة مع الطرف الاخر، ادخال السرور على الطرف اللي قدامك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة، يا الله يا كريم. فعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، كانوا في بعض الاسفار وكانت سيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وانا جارية لم احمل اللحم، كانتش بقى سمنت يعني او بدلت. فقال للناس تقدموا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تقدموا، فتقدموا. ثم قال تعالي، قال لها إيه بقى؟ تعالي حتى أسابقك. الله أكبر، عايز يدخل على قلبها شيء من الفرح ونوع من السعادة ويمزح معاها. قال تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. طب مرة تانية لما حملت اللحم، تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. يعني المرة الأولى السيدة عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت خفيفة، وفي المرة الثانية سبقها النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت اللحم وقال هذه بتلك. أراد النبي أن يدخل الفرح والسعادة على قلب امرأته. وأنا بقول للزوج خاصة في مسألة خطيرة جدا جدا جدا، مسألة الفرق العمري بين الزوجين، هو أمر مستحسن بلا شك. قد لا يكون الفرق العمري مشكلة لما توفر أربع أمور. الأمر الأول تدين الزوج والزوج عشان ما يعيروش بعض. اثنين الأخلاق الحسنة متوفرة في الزوج والزوجة. ثلاثة ألا يتأثر تتأثر شخصية الزوج أو الزوجة بكلام الناس. افترض إن أنا عارف إن شخصيته ضعيفة، أي كلام من الناس بيوديني وبيجيبني، يا بنتي ده أكبر منك، يا بنتي مش هيبقى كويس معاك، يا بنتي مش عارف ده قد جدك، الكلام اللي زي ده. لو أنا عارفة إن الكلام ده يؤثر على شخصيتي فينبغي علي اننا لا اخدم على هذه الخطوة. او الزوج كذلك. اربعة بقى، وده امر غاية في الخطورة، فهم طبيعة المرحلة العمرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكبر من عائشة بسنين عددا، ومع ذلك راعى المرحلة العمرية اللي هي فيها. عرف ان دي مرحلة الجري ومرحلة اللعب والانطلاق والفسحة وصويحباتها، يقولها البيت وتعمل بارتي وحفلة وزيارة وبتاع. والنبي عمل ده مع عائشة رضي الله عنها وارضاها. حتى لما رأت الأحباش يلعبون بالحراف في المسجد صعدت على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم واتكت على كتفه وكانت تنظر. والنبي قال انتهيت ولا لسه؟ لا إله إلا الله. فهم طبيعة المرحلة العمرية اللي هي فيها مع صغر سنها. ولذلك الزوجة كذلك إذا كانت صغيرة والرجل كبير السن، ينبغي على الفتاة أو الشابة أن تعلم ان طبيعة المرحلة العمرية اللي هو فيها لها خصائص وسمات. ومنها ايه؟ هجوم الأمراض في الكبر، ومنها العصبية والانفعال، ومنها كثرة السعال، ومنها كثرة الطلبات، ومنها الانزعاج من الأصوات العالية. كل دي لازم إنسان تبقى عامل حسابك بنت على ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى طبيعة المرحلة العمرية اللي فيها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فأراد أن يدخل على قلبها شيء من المزاح وشيء من السعادة والألفة والرحمة والرفق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إلا عمل النبي. طب يلا، قال للصحابة، أمر الصحابة أن يتقدموا فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حصل السباق بينها وبين النبي، فسبقت النبي فجعل يضحك. طب والمرة الثانية لما حملت اللحم حصل فيه نوع من السباق بينهما، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو حصل في أزمة أو الأزمة هتحصل كإجراء وقائي أو من الأسباب الداعية أو من الوسائل اللي احنا نستخدمها مع وجود هذه الأزمة، دخول شيء من المزاح على قلب الرجل أو المرأة إذا كان الوقت يسمح بمثل هذا توقيت. ما نبقى عارف من وجه الذي أمامي، هل في حالة ثورة وغضب ولا لسه الأمر في بدايات، أستطيع أن أنا أمزح معه ببعض الكلمات وأتلطف معه ببعض القول حتى أن أنا بفضل الله تعالى أسيطر على الموقف اللي احنا فيه. كذلك يا أحبابي، تضييق دائرة الخلاف. الخلافات الأسرية أمر طبيعي جدا، وبيوت بلا مشكلات لأناس بلا حياة. المشكلات ده جزء طبيعي من حياتنا، لازم يحصل. ما انت كل يوم تتكلم مع الزوجة في الأكل والشرب واللبس والمصاريف والعيال يوميا بنقول الكلام ده. فالخلافات الأسرية أمر طبيعي، بس يمكن الاستفادة منه في معرفة المزيد من طباع الطرف الآخر. تبقى الزوجة عارفة ان حصل مشكلة ليه لما الزوج قال كلمة وانا رديت عليه ثلاث كلمات، يبقى فهمت طبيعة الرجل، ما بيحبش المرأة ترد عليه ساعة الغضب، وكذلك العكس. المرأة لما تكون مضغوطة وتقول لك بعد إذنك سيبني الوقت، ما تضغطش عليها. طب قلت كمان مرة قلت لك لو سمحت أنا مش قادر أتكلم، أنا تعبانة، أنا هنهار، سيبها وابتعد عنها. وليس هذا ضعف، بل ده قوة. وتمالك الغضب، نسأل الله أن يعفو عنا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشرير بالسرعة، إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. وأنا عايز أقول بقى، من غير الطبيعي، من غير الطبيعي أن تشعر المرأة لما حصل في مشكلة بينها وبين زوجها أن الكارثة وقعت، وأن المشكلة اللي عندها ملهاش حل، وأن هي هتتطلق. فطبعا لما تجيلها هذه الهواجس ستقوم بتوسيع رقعة الخلاف، والشيطان هينفخ في هذه النار حتى تحرق الجميع. وتنشأ بسبب ذلك بقى الخلافات الجديدة، والخلافات الجديدة قد تكون أكبر من المشكلة الرئيسية أو الأساسية، وأعمق من الخلاف الأصلي الذي حدث أولا. فإذا حصل نزاع، حصل خلاف، نلجأ إلى الحوار الهادئ والمناقشة البناءة. الموقف حصل ولا ما حصلش؟ حصل. والخلاف وقع ولا ما وقعش؟ وقع. طب نلجأ أنا والزوجة إلى صراخ، وبعدين نصوت، وبعدين نزعق، وبعدين نعمل خلاف، وبعدين نتضايق، وبعدين نعمل مشكلة؟ لا 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 لا، أمال إحنا نعمل إيه؟ نلجأ إلى الحوار الهادئ وإلى المناقشة البناءة دون صراخ أو شجار. لو فعلنا هذا هينتهي الخلاف في دقائق. لو حصل في حوار ونقاش هادئ الخلاف هينتهي في دقائق. أما لو استخدمنا اللغة اللي بيستخدمها أكثر الخلق، الصوت العالي والانفعال والثورة وإلقاء التهم وتصيد الأخطاء، وانت قلتي وانت قلتي، ومبنى بعينينا وشور بإيدينا، فبلا شك بأن هذا يؤدي إلى اشتعال الخلاف بين الزوج وبين الزوج. فنحرص زوج والزوجة على إنهاء هذا الخلاف سريعا دون تعنت أو إصرار. كذلك من أساليب التعامل مع الأزمات ومن الإجراءات الوقائية احتواء المشاكل الطارئة. احتواء المشاكل الطارئة. أنا عايز أقول لحضرتك لابد أن احنا نعالج المشاكل أولا بأول. سبب من الفكرة الخاطئة التي بيقع فيها كثير من الناس، الهروب من الأزمة والهروب من المشكلة، ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى تراكم المشكلة وتطور المشكلة، وده يؤدي إلى نتائج غير محمودة. والناس في التعامل مع المشكلات على أصناف: واحد، وقعت المشكلة يدفع دماغه في الرمل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه؟ وقعت مشكلة، إيه المشكلة يعني؟ حصل مشكلة، طب خلاص نعمل إيه؟ تتصل في الاولاني حتدوشه في الرمل، ده في دماغه في الرمل. طب والثاني يقابل المشكلة بنوع من الصراخ وبعدين يصوت ويزعق ويشتم ويسب ويلعن ويقول اللي ما تقالش. طب والثالث لما تقع مشكلة، الغضب اللي عنده غضب داخلي بس معترف برضو المشكلة وقعت. طب والرابع لما تقع المشكلة يمسك ورقة وقلم، قلم وبعدين يمسك ورقة زي دي كده، وبعدين يبدأ يقول حصل مشكلة. فيقول اول حاجة اعملها يقول لك تحديد المشكلة، تحدد المشكلة، وبعد تحديد المشكلة يقول لك اسباب المشكلة، وبعد اسباب المشكلة يعرف اعراضها ويدرس المشكلة جيدا واجمع حولها المعلومات. طب وبعدين يضع مجموعة من الحلول، وبعد المجموعة من الحلول يشوف الحلول وكل نتيجة مترتبة عليها، وبعدين يشوف الحل ده ينفع مع حالته او ما ينفعش، وفي الاخر يعمل حاجة اسمها حالة التتبع للمشكلة. تتبع للمشكلة اي تتبع للحل اللي اختاره للمشكلة. تمام كده؟ الصنف الأخير بقى لما تقع المشكلة يتمتع بحل المشكلة. إيه يتمتع بحل المشكلة دي؟ يعني نعمل مشكلة؟ لا ما تعملش مشكلة. أمال إيه الموضوع؟ ودي مش دعوة لحل لوجود الأزمات في البيوت، إنما إحنا بنتكلم عن حلول الأزمات والوقاية منها. دي دعوة إن ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فيقول لي نفسه أنا المشكلة دي ما حصلتش وزوجتي اتقلبت عليا أو زوجي اتقلب عليا إلا بذنب أحدثته. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فده يقول لا، قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ويصلي وصلى ركعتين توبة لله من ذنب أذنب. وهي كذلك الزوج. وأنا عايز أعلم الزوج، زوجتك لما تخطئ وتأتي إليك معتذرة اقبل منها، ولكن قل لها يا بنت روحي صلى ركعتين توبة لله مما بدر منك، عشان قلبها تعلق بالرحيم الرحمن، قلبها تعلق بالرحيم الرحمن. وحضرتك لما تقع في خطأ وفعلا ظلمت زوجتك واعتذرت لها عما بدر منك، وروح صلى ركعتين لله أنك أسأت الظن به، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. تعالوا نقول بقى دي احنا قلنا أصناف الناس أو في التعامل مع المشكلات. طيب مشكلة وقعت، أعمل احتويها وعالج المشكلة أولا بأول. اوعى تهرب من حل المشكلة. تراكم المشكلة بيخلي المشكلة تتطور، وده بيقود إلى نتائج غير محمودة العواقب. ويجب ألا يسيطر اليأس على أحد الزوجين أو كليهما باستحالة الحل. يا حبيب قلبي مفيش مشكلة في الدنيا إلا ولها علاج، فيش مشكلة في الدنيا إلا ولها حل، وما فيش خلاف في الدنيا إلا وله علاج، بل وما فيش مرض عضو في الدنيا إلا وله علاج. والله الكلام ده قالهن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وليحرص زوج الزوجة الزوجان على المحافظة على أسرار حياتهما الزوجية، وذلك بخلال الثنائية في طرق المشاكل والاتفاق على الحل. الاثنين يتفقا على حل، يقعدوا مع بعض يتناقشوا مع بعض ويتوددوا البعض ويحسنوا الظن ببعض ويضعوا مجموعة من الحلول لهذه المشكلات. ما نوسعش دائرة الخلاف بقى وندخل أطراف أخرى إلا عند العجز، بس مش مخالف أجازة، آسف في التعبير، تفكير إبداعي. اقعد جلسة عصف ديني انت وزوجتك ولا وقالم، نطلع مجموعة من الحلول نشوف النتائج المترتبة على كل حل ونقول ده ينفع وما ينفعش. ولكن مع كل مشكلة ماما، مع كل مشكلة بابا، وهو ينقل لأمه وينقل لأخواته، والحاجة بقى تقول له كلام متنقي ما شاء الله عليها ربنا يعفو عنا وعنهم، وبعدين تقول له ده كان جوازة سودة انا قلت لك بلاش خب بنت خالتك، والكلام احنا بنقوله ده. واذا ما احنا بنوصي الاخوات على الحموات احنا نوصي كذلك الحموات على البنات، ضعي هذه البنت في مقام ابنتك ولا تظلميها. واذا كنت فعلا بتحبي ابنك حب حقيقي اكرمي زوجته واكرمي اولاده، وضعيها في مقام ان هي بنتك، ضعيها على انها في مقام ابنتك، ما نعملهاش على ان هي ند ليك. وبقول للبنت برضو يا بنت في فارق في المراحل العمريه، فارق بينك وبين حماتك، هي لها سمات في هذه المرحله وصفات، وكذلك حضرتك لك سمات، وحضرتك لك سمات ولك صفات كذلك تختلف عن حماتك. ولذا نقول مش عايزين نوسع دائرة الخلاف وندخل حد بين، إلا إذا حصل في نوع من العجز، إحنا عجزين مش عارفين نحل الأزمة ولا نحل المشكلة، نعمل إيه؟ نستعين بأهل الخبرة. وإذا كنا بنقول إن كان لابد من مشاركة طرف موجود فليكن الوسطاء من أهل الحل والعقد، من أهل الحكمة والتجربة والصلاح ومن يحفظون أسرار البيوت. الأصل حكما من أهله وحكما من أهلها. طب الأهل دول الأب لو عرف أن في مشكلة يقول لا أنا ما عنديش إلا الطلاق، وكثيرا ما أرى هذا. والبنت تقول أنا مش عاوز أتطلق، أنا بقول لحضرتك على مشكلة عشان تحل بيني وبين زوجي، ولا الولد ده مش بلعه ولا عاوز أتعامل معاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو لما يحكي لأبوه اللي حصل من زوجته أو يحكي لحد من الأسرة برضو نفس الكلام لو لم يكن عاقلا. ولذلك لابد أن نختار إنسان عاقل وعنده تجربة في مثل هذه القضايا وعنده حكمة في التصرف ويسعى للصلح ويحفظ أسرار البيوت. طيب كذلك من الأساليب الوقائية أو من أساليب التعامل مع الأزمات تبادل الهدايا. حصل في مشكلة بينك وبين امرأتك، اعرف بأن الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد. احفظ الكلمة دي، الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد. فتبادل الهدايا بين الزوجين لا سيما هدايا الزوج للزوجة إحدى أسباب غرس المحبة بينهما. أما قرأت في الأثر تهادوا تحابوا، فالهدية تعبر عن الحب. طب حصل في أزمة، حصل في مشكلة، كيف أتعامل؟ خذ من الأساليب أسلوب الهدية. شر هدية للزوج ومكتوب فيها كلمتين طيبين كده وملفوفة لفة حلوة، بلاش البعككة دي، لفة جميلة وحلوة عليها وردة ولا فيونكة ولا قلبين ولا كلمتين ولا برفان ولا بتاع، واهديها للزوج. والعكس كذلك من الزوجة من الزوج للزوج. وبلا شك بأن الهدية كسر لجمود ورتابة العلاقات الإنسانية. طب إذا كانت الهدايا دي مع الأصحاب ومع المعارف ومع الأصدقاء تؤثر في قلوبهم، طب تأثرها وسط الأزواج إيه؟ بلا شك أكثر فاعلية وأعظم أثرا. ومش أنا بقي أقول لبعض إخواني كده، أقول له طيب أنت في مشكلة بينك وبين زوجتك؟ قولي نعم. أقول له طب خد هدية وما تتكلمش، أكتب كلمتين وقعد جنب زوجتك كده وضع لها الهدية. يقول لي أنا ما أجيب هدية، أجيب هدية يعني إيه؟ عايز يجيب مثلا خاتم ذهب أو سولوتير أو يجيب أو شيء من المقتنيات الثمينة الفاخرة. أنا بقول لك إذا كان معاك جزاك الله خير. طب ما كانش يبقى اعرف إن مستوى القيمة المادية للهدية مش هي دي القصة خالص، إنما الأمر متعلق بإيه؟ إن ده في إظهار مشاعر، إن أنت تظهر مشاعرك لزوجتك وتتودد إليها وتتقرب إليها عشان يبقى في شيء من الألف بينك وبينها، وكأنك تعتذر لمراتك عما بدر منك. والعكس برضه الزوجة كذلك، تقول أجيب فلوس منين؟ حاولت تدخر من مصروف البيت، فيش مشكلة خالص. فعشان كده بنقول لا يشترط أن تكون الهدية من تلك المقتنيات الثمينة الفاخرة، لأن الغرض من الهدية إظهار المشاعر والود والحب والألفة بين الزوجين، وده بلا شك في المقام الأول. وده بيتحقق سواء كانت مستوى الهدية قليل أو ماديا، يعني شيء قليل أو كبير. ولكن إن كانت الهدية من النوع الفاخر بقى وانت رجل ما شاء الله، يعني وسع الله تعالى عليك وبارك لك، فإن ذلك من أسباب مضاعفة السعادة وزيادة المودة بين الزوجين. ولك تتلف الدن أرض وجزاك الله خير. ربنا يرضى عنك ووسع علينا وعلى المسلمين جميعا يا حي يا قيوم. كذلك يا أحبابي في التعامل مع الأزمات ومن الإجراءات الوقائية قبل الأزمات برضو الغيرة المحمود. هو مطلوب من الزوج أن يغار على زوجته ويغار على بناته ويغار على أخواته ويغار على سائر جميع المسلمات. مطلوب منه أيضا أن يغار على حرمات الله تعالى وعلى دينه، وده أمر محمود بلا شك، وده بيدل ينم على أن القلب ده قلب حي. ولكن عليه أن يلزم الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. أنت بتشك فيها ليه؟ أنت بتغار الغيرة المذمومة ليه؟ فيقول الصراحة طلع الشارع بلبس فيه نوع من الضيق شوي أو شعرها مش مزبوط أو موسع النقاب. لك حق، لك حق في هذا. نقول أحبتي جزاكم الله خيرا وأحسن الله تعالى إليكم. كذلك من الأساليب الوقائية لحل بقى الأزمات أو المشاكل، الأساليب الوقائية قبل وقوع المشكلة أو إن وقعت، ينبغي الإنسان أن يتعامل مع الأمور بنوع من الحكمة. عايزين نقول من الأساليب الوقائية الغيرة المحمودة. المطلوب من المسلم أن يغار على زوجته ويغار على بناته ويغار على أخواته وعلى سائر جميع المسلمات. مطلوب منه أن يغار على حرمات الله تعالى وعلى دينه، وهذا بلا شك أمر محمود. ولكن على الزوج أن يلزم الحد الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ومطلوب من المسلمة أن تغار على زوجها وعلى بناتها وعلى أخواتها، ولكن دون إفراط ولا تفريط. الإفراط في الغيرة يؤدي إلى النكد يؤدي إلى النكد وإلى الشقاق والفراق. والتفريط في الغيرة من طباع الخنازير ومن هم على شاكلتها. والغيرة يا أحبتي على نوعين: غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المحمودة حضرتك طالعة من البيت فزوجك يقول لك ربنا يرضى عنك وبارك في عمرك، البسي لبس تقيل وبعدين لبس عليه الملحفة أو الإزدال أو النقاب أو غيره، ده يا عينك وتضعش من الكحل، خليش الطب بتاعك ظاهر، ويبدأ يتكلم مع المرأة بكلام من مثلها. دي تسمى ايه؟ علامات الغيرة المحمودة على المرأة. طيب الغيرة المذمومة في غير ما شك، يعني ما فيش امور ادت ان الزوج يشك في زوجته فيبدأ يغار هذه الغيرة المذمومة. كلمت مين؟ عملت مين؟ رحت فين؟ جيت مين؟ قوليلي قلت ايه؟ سويت ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فيقول لي عفوا 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 احبتي، فيقول لي عم الشيخ انا 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 بغار على زوجتي. ما انا عارف ان انت بتغار على زوجتك، ولكن انت مش واخد بالك اللي حضرتك بتعمله ده ممكن يوصلك الى مشاكل بينك وبين مراتك، ويخلي الزوجة تقول لك انت شاكك فيا، شاكك في اخلاقي، ده انا متربية تربية افضل من تربيتك، ليه انت بتعمل كده؟ ولو نقلت هذا الكلام الى اهلها الامر يبقى فيه شر مستطيرة. فعايزين نقول معنى ان المسلم معتدل للغيرة معناه الا يتغافل عن الامور التي تخشى مغبتها، وبعدين يصل عليه العلاج لو هو اهملها يعني. فالزوج لا يسكت على تقصير في واجب او ميل الى سوء او تلبس بمنكر، فاعتياد هذه الاشياء من الزوجة وسكوت الزوج عليها مما يؤدي الى استمرائها للمنكر، فيصير للمرأة خلقا وديدنا يصعب علاجه. طب لو سكت، سكت على منكر، وان انكر وحاول يغير حصل النقاش والجدال والقطيعة والشقاق والمشاكل، فلا بد اذا من الوقاية التي تفضي الى العلة قبل وقوعها، وتوقف الداء قبل سريانه. ومما ورد في ذلك ما ذكره الغزالي في الإحياء، أن معاذا رأى امرأته وقد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها فضربها. طب ليه؟ وذلك سدا للذرائع وأبواب الفسق قبل أن يتسع الخرق على الراقع. إهداء التفاحة للغلام ده صدقة، ولكن أن تعطيه تفاحة قد أكلت منها، فهنا وضع العلماء احتمال، احتمال إثارة هذا الغلام جنسيا حتى يسبح بخياله إلى موضع الأكل من التفاح، ويمتد إلى تخيل فم المرأة ويؤدي إلى مشاكل بعد ذلك. إذن الغيرة هنا واجبة ولا بد منها. والغيرة المشروعة مشروطة، الغيرة المحمودة أو المشروعة مشروطة، بألا ينسقط الإنسان وراء الظن والأوهام، وألا يبالغ لأن هذا يفسد العشرة ما بين الزوجين، ويؤدي إلى النكد في الحياة الأسرية، ويؤدي إلى قطع الصلة، وذلك ما يبغضه الله سبحانه ويكرهه بلا شك. فليس هناك أفضل من إشعار الرجل زوجته أن بيثق فيها، وأن كل ده من باب الخوف عليها. والرجل يختار الكلمات خاصة لو يعلم بأن امرأته غيور، قد تكون امرأة طبعها كده والغيرة عندها عالية، وإذا اشتدت المحبة اشتدت الغيرة. انت خارج من البيت لابس بدلة الفرح والكرافاتس وحاطط برفان ومزيل عرق وبتاعه، وقاعد تقول ما شاء الله عليا ايه الحلاوه دي، وسعيد وفرحان بنفسك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كل الزوجه تقدر تتكلم مع واحده من صويحباتها على ان زوجي قال لي امبارح كان لابس لبس جميل وشكله شياكه وشكله رايح فرح ولا رايح فين، فانا بقول له كذا، فقام قايل لي يا ريتني في اليوم ده ان انا اتجوز زواجه تانية يعني. تيجي صاحبتها تقلب كيانها تقول لا ما انا زوجي قال لي الكلام ده قريبا لكم متفقين لا حول ولا قوه الا بالله. فاذا كنت تعلم عبد الله يا اخي الحبيب اذا كنت تعلم من امراتك انها غيور ما تقولش كلام من مثل هذا ابدا. اخر الله تعالى اليك وبارك الله تعالى فيك. كذلك يا احبابي نقول بان من الاساليب الوقائيه للبعد عن المشكلات العقلانية في الطلبات بحيث أن المرأة لا تكلف الزوج فوق طاقته، ترهقه مالية أو وقته أو صحته أو تضيف عليه أعباء جديدة خاصة إن لم يكن قادرا على توفيرها. الزوجة الصالحة التقية إذا علمت أن الزوج ليس معه مال ومحتاجين أمور غير ضرورية تسكت ما تتكلمش، إن قدر الله عز وجل له التيسير وسع له الأرزاق تبدأ تقول له. فبالأمور الضرورية تلمح بكلمات كانش بكلام مباشر لأن هذا الأمر يعني بيسبب مشاكل نفسية في قلب الزوج. الزوج واجب عليه أن ينفق على المرء، طب مش عارف ينفق لضيق الرزق عنده أو الظروف الحياتية أو المتطلبات كثيرة، فلما الزوجة تطلب بنوع من التصريح الترجمة النفسية للرجل هو في ايه؟ هي مش فاهمة اللي انا فيه، مش حاسة اللي انا فيه، هي بتحرجني، هي بتحرق دمي، هيبدأ يفهم الكلام بكلام مغلوط وانت حضرتك ما تقصدوش ده، ولكن بتذكرين الامور اللي انت الاموال اللي محتاجها لامور ذات اهمية وامور واجبة. ولذا نقول المرأة ينبغي يكون عندها عقلانية في طلبات حيث لا تكلف الزوج فوق الطاقة بطلباتها يعني، ولا تكلفه صحيا ولا ماليا ولا تضيف عليه أعباء جديدة ولا مثل هذا الكلام إن لم يكن قادرا على توفيره. وكذلك الزوج مطالب هو أيضا ألا يحمل الزوجة فوق طاقتها، سواء كان ذلك في التعامل أو المسؤوليات أو غيره. والله عز وجل قال في آية محكمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان لا يكلف أخوه فوق طاقة لا من الزوج للزوجة ولا من الزوجة للزوج. كذلك من الأساليب في التعامل مع الأزمات وقعت المشكلة استخدم أسلوب الاحترام المتبادل بينك وبين امرأتك. لابد للمرأة أن تعلم بأن للرجل احتياجات، احتياجات نفسية من أهمها إيه؟ الاحترام، التقدير، الثقة، القبول، وأن تعترف له بالقوامة وما تنزعوش في القوامة لأن دي بين قوسين كده ندية، ولا تنزع في الاختصاصات التي يجب أن ينفرد بها كزوج، وأن تنزل الزوج المنزلة التي أنزلها الله عز وجل إياها، أنزله الله تعالى إياها. الزوج ورب الأسرة وهو حاميها وهو المسؤول الأول عنها وهو الذي يرعى الزوجة ويرعى الأولاد ويؤدب الزوجة ويؤدب الأولاد، فالزوجة لا تنازع فيها. وإذا أرادت الزوجة أن تشارك الزوج الرأي في بعض اختصاصاته فيجب عليها أن يتم ذلك منها بنوع من التلطف واللباقة واختيار الوقت والزمان المناسبين لمناقشة الموضوع وطرح الأفكار. ابتعد عن الزوج في الحالات الآتية: مشغول ذهنيا، تعبان جسمانيا، تعبان نفسيا، جعان، أخلد إلى النوم. حاجة عجيبة جدا، وأقول لك على بعض الأخطاء تقع فيها النساء: راجع من الشغل مش قادر يتنفس، قول لي عملت ايه النهاردة، لا اله الا الله، يا حاجة انا مش قادر اتكلم الله يرضى عنك، انا جاي من الشغل تعبان، تجر جرا للكلام وبعدين تفتعل مشكلة. ما انت بتتكلم مع عمك ومع اخواتك البنات مش عارف بتتكلم من 3 ساعات وبتكركر قد كده، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، دي مش فاهم حاجة خالص يا عيني والله. جعان سيبيه ياكل، مشغول ذهنيا، خد العيال ولك نبهم، ها، والمعمي بلكونه ما يصح من المرأة العاقلة تعمل كده، مشغول ذهنيا ابتعدي عنه. ثم الزوج طالع على السرير، اتوضأ قدامها، صلى ركعتين او ما صلاش ودخل الفراش ومسح الفراش وجمع ايديه وبدأ يقرأ الاذكار ويدفل ثلاثا ويمسح على بدني عشان ينام، وحط ايده تحت المخدة وتحت دماغه اهو، وبعدين ينام. خلاص خلاص يعني خلاص نام. حبايبي انت نمت؟ لا، بياكل ياكل مهلبيه. ايه يا بنتي ده؟ طب لو قام؟ لا فوق معايا، ما تنامش كده، لازم تسمعني، انا مش هقعد اكل في نفسي. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب لما هو قام، خليني بس واحده واحده معاك، لما قام سمعك هو صاحي ولا هو نايم ولا نص صحيان ونص نوم؟ ده بيسقط، يبقى ما سمعش منك حاجه. طب انت عاوزه من زوجك ودنه، ولا عاوزه من الزوج القلب والعقل والوجدان والمشاعر والاحاسيس ويحس بيكي؟ ايوه عاوزه كل اللي انت قلته ده، وعاوزاه يصغ ليا وينصت الي. طب هو في هذه الحاله كيف ذلك؟ ازاي؟ يبقى انت اللي خسرانه، يبقى حضرتك اللي خسرانه. الله يرضى عنك، فتعقلي يا بنتي. عاوزه تشاركي زوجك الراي في بعض الاختصاصات المختصه به، فيجب ان يتم ده في جو من اللطف وجو من واللباقه، لباقه الكلام، حسن اختيار الكلمات وعذوبه الالفاظ والتقدمه الطيبه، وكلمتين يحركوما شاعريا، وبعد كده يقول لك ها اللي وراك قولي له في كذا 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 كذا، ولكن مش اختار التوقيت هتتكلمي فيه. في البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم تخولنا بالموعظه في الايام كراهه السامه علينا. يعني كان بيختار التوقيت يتكلم فيه، وكان بيحدد أوقات عشان الصحابة ما حصلش لهم نوع من الملل، فكان أوقات معينة بيسمعوا فيها. نتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، حصل في سأم، في سأم ولا ملل. فكذلك الزوجة تختار التوقيت الطيب وتختار المكان، أو نضع عاملين دوشة والدولة فيها هيصة، يا إله إلا الله، انتظري لما الجو يهدأ، أو خذ الزوج في حجرة وتكلموا لو الأمر ملح ومحتاج الوقت. طيب اوعي تصر في الكلام مع زوجك على رأيك، ولا تقف منه موقف المعاداة ان ما سمعش كلامك. طيب الزوج شفته في الاول رافض تتكلم معاه في قضية، رافض ان يتكلم معك، اجلي بقى الكلام ده لفرصة اخرى ووقت افضل للحديث، وبعدين عودي بقى طرح المشكلة المرة اللي بعدها باسلوب جديد. والله العظيم اقسم بالله، المرأة الصالحة الدينة التقية أبدا لا تعجز إن تجيب زوجها بالضربة القاضية، وكلمة أقولها من جوه قلبي، المرأة لازم تكون مبدعة، عندها تكون أفكار إبداعية في الوصول لقلب الزوج. ولا يغفل عن هذا إلا امرأة غافلة عن الله ورسوله. ده لو تتبعت آيات القرآن ولا الأحاديث النبوية ولا سيرة أمهات المؤمنين هتعرف إزاي تتعامل مع زوج جيب زوجها بالضربة القاضية، لا هيلتفت لبرة ولا جوة ولا يعمل معاه مشكلات، هتبقى الدنيا بفضل الله تعالى حياة فيها نوع من السعادة. ولكن أكثر النساء، أنا آسف جدا جدا، وأنتوا أخواتي وبناتي مخهم في أجازة، وتتعامل بالطريقة اللي شافت أمها بتتعامل مع أبوها، والشاب كذلك شايف بيتعامل بالطريقة اللي أبوه كان بيتعامل بها مع أمه، فبيتعامل مع مين؟ مع زوجته بهذه الطريقة، ولذلك يخسر. طب أعمل إيه؟ احضر دورات واسمع واقرأ وتثقف، ولا تقبل على مرحلة الحياة على الزواج أبدا من غير ما تكون مؤهل بأنواع التأهيل اللي احنا قلناها، رضي الله تعالى عنك وأرضاك. كذلك نقول من الأساليب التي تستخدم في الوقاية من الأزمات حتى في وقوع الأزمات مسألة التشاور. حصل في أزمة، اقعدوا شوروا بعض، كلموا مع بعض. قال الله تعالى: وأمره شورى بينهم. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم السلام وسلم رضي الله عنه، واستشار خديجة، واستشار عائشة ومات المؤمنين في مواقف كثيرة. فيشاور الزوج زوجته في الأمور التي تخص حياتهم الزوجية، ما يستأثرش بالرأي، يشوروا بعض فيها. والأمور التي تخص الأولاد مثلا، ودي مسألة التوقعات اللي كنا بنتكلم عنها، يعني في جزء لصيق بيها مسألة التوقعات، قلنا ده بتؤدي إلى مشكلات كثيرة جدا في الحياة الزوجية. هي دلوقتي حامل ستضع بعد أيام، فمتوقع أن هو هيخليها هي اللي تسمي وما تسمي، ومتوقع قال إزاي ده أنا اللي أسمي أو أمي اللي تسمي أو أبويا اللي يسمي، الواد أنا أسميه حمدين وعلى رأي أبويا، وهي تقول لو جاب بيت أسمعها فوزية على اسم أمي، ونعمل خلاقات ومشاكل. طب إزاي ما نقعش مشكلة التوقعات؟ لأننا نقعد نتناقش قبل ما يحصل الموضوع، نقعد مع بعض. أنا دلوقتي حامل أنت عارف، ادعي لي ربنا أمني بالسلامة وربنا يكرمني والد حبيبي، تعالى نتكلم مع بعض. احنا هنسميه، مين اللي هيسميه ومين اللي هيكلم ومين اللي هيقول ومين اللي هيعيد ومين اللي هيعمل مش عارف ايه الكلام، يبقى في نوع من النقاش بين الزوج والزوج. عشان كده بقول للزوج شاور زوجتك، قال الله تعالى وشاورهم في الامر. ومن مؤهلات المراه الودود ان تستشير زوجها في امورها الخاصه، شغاله مثلا في التدريس او شغاله في حضانه او شغاله في اي حاجه تخص النساء، مع ان ده بعيد كل البعد عن تخصص الزوج، بس من اجل ان بتشارك المشاركه الوجدانيه الفعاله. حبيبي انا ممكن اعمل كذا، لا ده مش شغل، تقول لا والله انا سعيده ان انا اسمع رايك، هيهتم معاك وهيشاركك في حياتك، وده من مؤهلات المراه الودود. مش اقول له انت اصلا ما تفهمش في الكلام ده، لا حول ولا قوه الا بالله، ما ينبغي للمراه الصالحه ان تنطق مثل هذا. يبقى الزوج يشاور زوجته في الأمور اللي تخص حياتهم الزوجية تخص الأولاد، وكل واحد يدلي بداله مع التخطيط للمستقبل. الأولاد هنودهم فين؟ معاهد أزهرية خاصة ولا معاهد أزهرية عامة، ولا هنودهم المدارس الحكومية العامة ولا المدارس النموذجية ولا المدارس الخاصة، ولا هنودي عيالنا فين؟ طب احنا الشقة احنا بندور عليها نختارها في مكان جديد، طب هنروح فين؟ اكتوبر ولا مدينة نصر ولا المقطم ولا منصورة ولا فين؟ يبدأوا يتناقشوا ويتحاوروا مع بعض. وبلا شك ان لما يكون اتنين بيتكلموا في قضية، وفضل الله تعالى الاتنين لما يكون بنتكلم في قضية كل واحد يدلي بدلوه، بنصل بفضل الله تعالى إلى يعني حل أمثل وأفضل. كذلك أحبابي، لما تحصل في أزمة وفي مشكلة، من الأساليب المستخدمة ومن الأساليب الوقائية ضبط النفس وعدم التنافس. أنا بقول للزوج إياك أن تصرح لزوجتك بكراهيتك لها وإن كنت على جمر الغضب، إنما أن أنا بكره سلوكك، ما أنت بتكره، ما تكرهش زوجتك، أنت بتكره سلوكها اللي صدر منها، صوتها عالي ولا بتزعق ولا بتنفعل ولا بتثور ولا بترد الكلمة بخمس كلمات ولا الكلام ده. الكلام ده يعني ده سبب نوع من المشاكل بلا شك. فينبغي ان انت حصل منك نوع من الثورة او الغضب، انت بتقول لزوجتك، مش بتقول لا انا بكرهك، لا انت بتقول انا بكره تصرفاتك. حتى لو وصلت الى هذا، انا بكره تصرفاتك والسلوك الذي صدر منك. والزوجة كذلك تقول لزوجها انا بكره اللي انت بتعمله ده، بكره بذاءة لسانك وطول لسانك العزيز تغسل بالاريال، وانا بكره ان انت بتنقل كلامنا بره للاسره لاخواتك او لامك او لابوك، وده ممكن يسبب نوع من الحساسيه والمشاكل. وبقول الزوج كذلك من باب ضبط النفس وعدم التنابز، اياك استخدام العبارات الجارحه او انتهاج السلوك المؤذي بين الزوجين. والكلام ده للزوج والزوج، لا الزوجه تقول كلام يؤذي زوجها ويؤذي مشاعره. لازم تفهم ان الزوج بيحتاج الى الاحترام ويحتاج الى التقدير والى القبول والى الثقه، والزوج يعرف ان الزوجه محتاجه الى الامان والى الرعايه والى الحمايه. طيب ايه بقى في مساله التنابز؟ ان الزوج يعير زوجته، ده انت ما تعرفيش تطبخي، مع انها ما شاء الله عليها الوقت عادي بتعرف تطبخ، جايبه مثلا صفحات من النت او جايبه كتب وعادت حاجه ماهره جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله، طب ليه تعيرها بامر سابق؟ خاصة إن كانت النقائص اللي هي تقع فيها ليس لها علاقة بالدين والأخلاق، ده تبقى كده امتياز مع مرتبة الشرف، بس محتاج تدعمها شوية. وكذا بنقول للزوجة لا تعير الزوج، خاصة لو إن النقائص اللي عنده ليس لها علاقة بالدين ولا بالأخلاق ولا أمور بتجرح الاستقامة والسلوك. وفي ذلك يجب أن يكون النقد أو التوجيه بأسلوب رقيق، وبعدين تلميحا لا تصريحا. طب عايزين نصرح بعد كده، يبقى التصريح باسلوب المشفق الودود الذي يتودد الى مراتي وتتودد الي. وليس هناك مبرر مثلا لكي يعيب الزوج على الزوجه عدم قلنا اتقانها لفن الطبخ، بل عليه ان اما تجيب لها بعض الكتب او تدلها على بعض الحلقات الموجودة في التلفزيون، او تحمل لها حاجات من على النت وتوجه الزوجة بنوع من العبارة، خاصة الزوجة لو هي لسه جاية لبيت حضرتك مش عارفة ان انت ذوقك في الاكل ايه، ذوقك في الطعام والشراب، طب لسه بتجرب معاك في اول 3 4 5 شهور، انت جيت تاكل الحاجه لقيت الحاجه مملحه، دعها وخلاص. ولكن برضو بقول لحضرتك خلي كلامك دايما يكون في نوع من التلميح للتصريح. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. وكان ما يتحط قدامه اكل وهو مش عاجبه كان ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، انما كان يسيبه خلاص. فالانتقاد الحاد والهجوم الصارخ من الممكن أن يؤدي إلى التعنت وإلى العناد ويؤدي إلى العزة بالإثم ويؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا بين الزوجين. كذلك من الإجراءات الوقائية لعدم الوقوع في مشكلات توفر الخصوصية، لا تسمح لأحد بأن يتدخل في مشكلات بينك وبين زوجتك، لأن أنت لما تحكي لأهلك هم يتدخلوا في المشكلة وهينتصروا ليك، والبنت لما تحكي لأهلها هم تدخلوا في المشكلة وهينتصروا ليها، واللي خسران في القضية دي كلها هو الزوج والزوج، خاصة لو ان الاثنين اتصالحوا مع بعض، فاهمين نفسيات بعض، معرفين وما يعرفش يستغنوا عن بعض، ومع كده اتصالحوا الاثنين، هيبدأ يظل بقاء النزاع بين مين؟ بين مثلا بيني كزوج وبين أسرة زوجتي وبين زوجتي وبين أسرتي. فاحنا ما ندخلش حد ابدا لما يكون في خصوصيه في حياتنا الزوجيه، الا اذا عجزنا ندخل اهل الحكمه واهل الفضل والخير ومن لهم خبره يساعدونا على حل هذه الازمه وعلى تفادي. كذلك من الاجراءات الوقائيه والاساليب التي تستخدم في المشكلات، الزوجه بتبدا تشتكي ان زوجي معدد، يعني متجوز اكثر من امراه مثنى وثلاثه ورباع، وقال الله ان خفتم الا تعدلوا فواحده، وانا بقول كما انه لا يصلح للزواج كل احد فلا يصلح للتعدد كل احد. موضوع مش موضوع انفاق مالي فقط والعد في المبيت والحمد لله رب العالمين، موضوع فيه امور اخرى ومنها مراعاه نفسيه المراه، تحليل نفسيتها، شخصيه المراه اللي انت هتعيش معها الثانيه، وتحليل شخصيه الزوجه الاولى، وتحليل شخصيتك انت، هل هتقدر على ان تقعد على كرسي الاعتراف يوميا تسال من اين اتيت وقلت لها ايه وحصل ايه وسوى ايه، وعندك خبره في معامله النساء ونفسيتك نفسيه متزنه وعندك نوع من الصبر والتحمل والحزم والحكمه. الكلام ده فيه انا كتبت مقاله على النت زوجه واحده لا تكفي لمن اراد ان يراجعه، وكتبت فيها تقريبا 13 ضابط لمساله التعدد. فبنقول اخواننا من عشان يكون في نوع من الاجراءات الوقائيه لعدم الوقوع في مشكلات، ومن الاساليب التي تستخدم للتعامل مع الازمات، ان حضرتك تبقى عارف ان الزوجه ممكن تشتكي من عدم عدلك بينك وبين الزوجه الثانيه او الثالثه او الرابعه. فاذا كان الزوج متزوجا اكثر من واحده فيجب عليه الاجتهاد ان يعدل بين ازواجه والا يفضل احداهما او احداهن دون غيرها. الشعور بالظلم بلا شك من قبل الزوجه سيولد مشاكل، ولربما يكون سببا في هدم العلاقه الزوجيه. وانا بقول للزوجه: يا بنتي اوعي زوجك يعدل تاخد بعضك وشنطتك وتروحي على امك، والله ما حد هيخسر في القضيه دي الا انت. ماذا افعل؟ ابداي دوري زوجك خرج بره ليه؟ عدد ليه؟ قد يكون له حاجه جسمانيه، قد يكون له حاجه نفسيه، قد يكون لك ظروف. ولذا نقول ابحثي عن السبب. طب واعمل ايه؟ ما تنكديش عليه ما يجيلك. وما تسيبيش بيته تطفشي. وتسيبي ارض هي مش معركه ولا حاجه. وتسيب هذه الحلبة، لا، إنما ينبغي عليك أن أنت تبدأ تدور على التقصير الذي في حياتك، وإن فعل ذلك الزوج لعلة أو لغير علة، المهم عدد وخلاص، وفي عدل بينك وبين الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يجب عليك في مثل هذه الحالة عليك الرضا بقضاء الله وقدره، إن ربنا قدر ده. وإن الأمر الثاني، وده من الأمور اللي تفكري فيها جيدا، إن زوجك لما يروح للزوجة الأولانية قاعد عندها يومين ثلاث، أنت قاعدة رايقة وفاضية، تحفظ القرآن، تتعلم علوم شرعية، تأتي بصاحباتك للبيت بعد إذن، دي أمور نافعة لك، ولكن قاعدة طول اليوم حاطة إيديك على خدك، وجوز عليا بيحبها ولا بيحبني، والكلام اللي بيتقال بتاع النسوة ده، وتسمعي كلام صويحباتك من المفسدات هيفسدوا حياتك الزوجية. الشعور بالظلم بلا شك من قبل الزوجة سيولد مشاكل. فإذا كان الزوج متزوج أكثر من واحدة فيجب عليه الاجتهاد أن يعدل بين أزواجه وألا يفضل إحداهما على الأخرى أو إحداهن دون غيرها. فالشعور بالظلم من قبل الزوجة سيولد مشاكل وربما يكون سببا في هدم العلاقة بين الزوج والزوجة. كما أنه ليس من الحكمة في شيء إن زوج يبح بحبه وتقديره واحترامه والعلاقة اللي بينه وبين إحدى نسائه قدام الأخرى، فبلا شك هذه دي ضرتها، ولازم يحصل في نوع من الغيرة بين الزوجات، ولا أن يتكلم الزوج قدام الزوجة عن محاسن الزوجة الأولانية وعن إيجابيتها أمام الأخرى، حتى وإن كان صادقا وإن كان محقا، حتى ولو كان مازحا، حتى لو دي انت قلت لها احلى منك، طب غرف ده يلا روح لها تقعدش معاها هنا، انت هتجيب النكد لنفسك، حتى وان كان مازحا. الغيره يا اخواني دي امر فطرت عليه المراه، امر طبيعي جدا فطرت عليه النساء، ولم يسلم من الغيره احد حتى نساء سيدنا النبي امهات المؤمنين. فعن عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تغار من خديجة برغم أن هي لم تدركها، وكانت تنكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدحها أو يثني عليها، فتقول لقد أبدلك الله خيرا منها. طيب إذا كان ده هو شأن خديجة، شأن عائشة مع خديجة، وخديجة مش موجودة ده ميتة، اللهم اجمعنا به في الجنة، فكيف يكون الحال بالنسبة لمن عادها من النساء؟ فبلاش النكد يا حبيب قلبي، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. أخيرا، العظة بالموت، وده من أرقى الأساليب، من أرقى الأساليب اللي بتستخدم لما يكون في شيء من النزاعات بينك وبين امرأتك، وده من الأساليب اللي نتعامل بها مع وجود هذه الأزمات والمشكلات. الموت بلا شك يأتي بغتة، ولا يعرف أي إنسان متى يحين أجله، وخير للإنسان أن يترك من الذكريات الحسنة ما يكون سببا للترحم عليه بعد موته. والله دائما كنت النصيحة دي أقولها لإخواني في المسجد، فأنا بنعطي الدورات، أنا بقول له جرب أن أنت كما لو كان اليوم ده نهاردة مثلا وانت في نزاع قائم بينك وبين امرأتك، وأقول للزوجة جرب أن تحيا كما لو كان هذا اليوم هو اليوم الأخير في حياتك الدنيا، وده قد يحدث فعلا، أنا معاك النهاردة قد تفقدينه غدا ولو بعد ساعة، وأن لك أن تعلم ذلك. طب انت مش عارف هتعيش لإمتى؟ أخيرا أقول جرب أن تحيا كما لو كان اليوم ده هو اليوم الأخير في الدنيا، وده قد يحدث بالفعل، وأن لك أن تعلم هذا. تعامل مع زوجتك اللي بينك وبينها خصومة كما لو كنت النهاردة آخر يوم هتشوفها فيه، آخر يوم هتشوفها فيه، وأن الليلة دي هي الليلة الأخيرة في حياتك أو في حياتها. بلا شك الإنسان سيعيد حساباته، لو قلبه حي هيعيد حساباته فعلا لو افتقدتها، وهي تقول لو أنا افتقدته وزعلان مني، أو هي تقول أو هو يقول لو أنا افتقدته ويزعلان مني، كيف تكون حياتي من بعدها؟ هب أن هذا هو لقاؤك الأخير بأسرتك، فهل ستتصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها في المواقف ودائما تأتي طريقتك دي تأتي بالمشكلات؟ طب هل ستشتكي؟ هل ستعلقين على زوج بتعليقات سخيفة؟ هل ستنتقصين من قدر الزوج؟ هل ستنتقص من قدر مراتك؟ هتقول لها كلام يجرحها؟ هل هو هيقول لها كلام يجرحها؟ أو أنت تقول له كلام يجرحه؟ بلا شك لو أننا تدبرنا في مثل هذا سيؤدي أن احنا سنفيق من غفلتنا ونبدأ نصلح العلاقة التي بيننا وبين زوجاتنا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ونسدد خطاكم. هكذا قد انتهينا من هذا اللقاء الثالث، وإن شاء الله تعالى غدا نبدأ نتكلم في نقطة جديدة أو محور جديد. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. وأنا أسف جدا على مسألة انقطاع الشبكة كل شوية, وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم غدا في تمام الساعة 9:30 بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.